السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان، ومع الوقفة السابعة من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، أمام جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا وقد وصلنا إلى صحابي جليل. هذا الصحابي كان في الجاهلية ملكا من ملوك العرب، وكان قد عزم على قتل النبي الأمين، وحفظ الله نبيه، وشاء لهذا الصحابي أن يشرح الله صدره للإسلام. فلما دخل الإسلام أراد أن يكفر عما مضى، فقام بضرب الحصار الاقتصادي على قريش. فمن هو يا ترى صاحبنا في هذا اللقاء؟ هو الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. ثمامة ابن أثال، هذا هو اسمه، فاحفظوه جيدا. فهو رجل بأمة رضي الله عنه، ثمامة ابن أثال الذي ضرب الحصار الاقتصادية على قريش من أجل الإسلام. تعالوا لنتعرف على قصته. يقول مؤلف هذا الكتاب صور من حياة الصحابة، في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان في جملة من كتبهم ثمامة ابن أثال الحنفي. الحنفي نسبة لقبيلة بني حنيفة، وليس نسبة للإمام أبي حنيفة، فالإمام أبو حنيفة جاء من بعده بكثير، فهو صحابي جليل رضي الله عنه، وكان ملكا من ملوك العرب في اليمامة على بني حنيفة. ولا غرو، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية. ومعنى قيل من أقيال العرب أنه لا يرد له قول، إذا أمر أطاع الجميع، لأنه كما قلت كان ملكا من ملوك العرب. وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر، تلقى ثمامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالذراية والإعراض، يعني احتقر الرسالة وتكبر، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصاب منه غرة وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شره. انظر أخي الحبيب إلى تاريخ بعض أصحاب النبي، كانوا في الجاهلية أشد بغضا للإسلام ولنبي الإسلام، وأرادوا قتل النبي، ورغم هذا شرح الله صدورهم فيما بعد وأصبحوا من عظماء الناس، وهذا يدعونا إلى عدم العجلة في الحكم على الناس. علينا أن نصبر، ربما لا يقبل البعض النصيحة مرة ومرات، فلا تيأس، عليك أن تصبر، اصبر لعل الله تعالى أن يشرح صدر هؤلاء فيعودون إلى الطريق السليم. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله عليه فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله، فأهدر النبي عليه الصلاة والتسليم دمه وأعلن ذلك في أصحابه، أي من رآه فلابد أن يقتله. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة ابن أثال على أداء العمرة، والعمرة في الجاهلية عندهم الطواف بالبيت وتقديم القرابين للأصنام المنصوبة حول الكعبة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة، أي مصيبة لم تقع له في حسبان، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله عليه كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يترك المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، يعني سرية حراسة حول المدينة، فقابلت هذا الذي جاء لأداء العمرة عند البيت في طريقه إلى المدينة، فوقع في أيديهم أسيرا وهم لا يعرفونه، فلو كانوا يعرفونه لقتلوه لأن النبي قد أهدر دمه، ولكنها مشيئة الله عز وجل. فأصرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد، سارية عن العمود، عمود من أعمدة مسجد رسول الله، منتظرة أن يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره، كل ينتظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه أتدرون من أخذتم؟ فقالوا لا يا رسول الله لا نعرفه، فقال هذا ثمامة ابن أثال الحنفي، فأحسنوا أثاره، أي أكرموه، أطعموه وأشربوه وأكرموه. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة ابن أثال. جمع له الطعام من بيته من أجل إيه؟ أن يكرمه. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح، وأن يقدم إليه لبنها، كذلك لبن الناقة. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله عليه أو يكلمه. خلي بالك، ثمامة أين هو؟ مربوط في المسجد، وكان مشركا في مسجد من؟ رسول الله. وهذا دليل على جواز أن يدخل الكافر والمشرك المسجد، فلا حرج، لعل الله تعالى أن يشرح صدره للإسلام عندما يرى أخلاق المسلمين فيما بينهم، عندما ينظر إلى الصلاة، وخاصة ونحن في الدول الأوروبية قد يأتي بعض الصحفيين من غير المسلمين إلى المسجد، فلا حرج، ليعلموا حال الإسلام والمسلمين، ومن أجل أن يروا صلاة المسلمين، فربما شرح الله صدر أحدهم ودخل الإسلام. فهذا دليل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأن البعض قد يعترض، والاعتراض يكون ناجم عن عدم علم وعدم دراية وعدم معرفة، فنقول لهؤلاء: لا تعترضوا في أمر ليس لكم فيه علم، إنما الاعتراض يكون في أمر شرعي فيه دليل بالمنع أو القتل، أما لغير ذلك فالاعتراض. وإن شئت فعليك أن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقبل أن تعترض عليك أن تتعلم أولا. أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام إكراما شديدا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام، وقال: ما عندك يا ثمامة؟ أخبرني ماذا عندك. فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، فسل تعطى منه ما شئت. شوف بقى كلام العرب. قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، فأنت محق إن قتلتني، لأنني قتلت الكثيرين من أصحابك، فإن تقتل تقتل ذا دم، أي لا لوم عليك إن قتلتني أو أمرت بقتلي، فهذا حق. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي وتركتني فإني شاكر لك. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أي فداء لأصحابك الذين كنت بقتلهم. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، أي في المسجد، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة، ثم جاءه فقال، أي بعد يومين: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي، جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوا. وأنا أريد منك يا أخي الحبيب أن تنظر إلى أخلاق نبيك، كيف كان النبي يتعامل مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، يتعامل برحمة بخلق كريم، هذا مع الأعداء، فما بالنا بالتعامل مع المسلمين؟ إذا كان هذا هو تعامل النبي مع أعدائه من الكافرين، يعاملهم بأخلاق كريمة برحمة، يعفو عنهم ويصفح من أجل الإسلام تأليفا للقلوب، فعليك أن تتدبر في معاملات نبيك. وهذا هو الهدف من دراسة السيرة، أن نتعلم كيف نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن لنسرد قصصا عابرة تسلية للأذان والسماع، لا، ولكن نجلس كي نأخذ العظة والعبرة من قصص هؤلاء العظماء، وأن نقتدي بهم في معاملتهم في أخلاقهم. وهذا هو الهدف من دراستنا لسيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة، يعني في أطراف المدينة قريبا من البقيع، والبقيع منطقة في مدينة رسول الله كانت كثيرة الأشجار، ثم تحولت إلى مقبرة جمعت رفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والكثيرات من زوجات النبي مدفونات في البقيع. حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد. شوف بقى تعاملات النبي كيف أثرت في نفس ثمامة. عاد إلى المدينة فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين عند مسجد النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بالخلق بمعاملة النبي دخل ثمامة الإسلام. فلو حمل المسلمون في دول الغرب هم النبي محمد واقتدوا به، والله لأثمرت أخلاقهم خيرا كثيرا على غير المسلمين، والله بالسلوك بالخلق الكريم. لا ما يحدث ونراه، نجد المسلمين فيما بينهم يتقاتلون أمام غير المسلمين، فإن رأى غير المسلم أخلاقنا هذه من شحناء وبغضاء ومشاجرات وتقطيع للأواصي والصلاة، بالله عليه هل يطمعون في الدخول في ديننا؟ الإجابة لا. فما أحوجنا إلى هذه التربية الخلقية العظيمة نأخذها عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اتجه ثمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يعني قبل أن أدخل الإسلام كنت أبغض إنسان عندي، الآن أنت أحب إنسان عندي. شوف بقى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. ثم ماذا يا ثمامة؟ قال: والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الله أكبر. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، يعني قتلت من أصحابك الكثيرين، فما الذي تجيبه علي؟ أنا عايز أديهم، عايز أدفع مال، ماذا أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، أي لا لوم عليك، فإن الإسلام يجب ما قبله، أي غفر الله ما مضى من ذنوبك يا ثمامة، وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. الله أكبر. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ يعني أنا كنت ذاهب لأداء العمرة بس على منهج الجاهلين، الآن ماذا أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امضي لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك، بدأ يعلمه العمرة تكون إزاي، كيف تكون العمرة. مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. لما حد يسألك من أول من دخل مكة ملبيا من المسلمين؟ ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم، أي يطعنه يقتله، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنكم الميرة وأماتوكم جوعا. لأن الطعام كان بيجي لهم منين؟ من اليمامة، من عند بني حنيفة، القمح والميرة وما شابه ذلك. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن عادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت يعني كفرت وتركت دينك ودين أبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمن حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخره، حتى تتبعوا محمدا عن آخره. اعتمر ثمامة بن أثال على مرأة من قريش كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، ثم بعد أن ذبح تقربا لله تعالى لا للأنصار مضى إلى بلاده، فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، أن يمنع الطعام، ما يصدروش الطعام لقريش، خلاص مقاطعة حصار. فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشى الجوع بين الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت الآباء بالسيف وأمدت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة ابن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. يستعطفون النبي. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم، فأطلق ورفع عنهم الحصار استجابة لأمر النبي. ظل ثمامة ابن أثال ممتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات ووحدانا أي جماعات وأفراد، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال يا بني حنيفة إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال أين كلام الله هذا من قول مسيلمة يا ضفدع نقي ما تنقين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. هذا كلام مسيلمة المزعوم أنه قرآن. ماذا يقول مسيلمة؟ شوف عرض الأول كلام الله عليهم ثم عرض كلام مسيلمة الكذاب. ماذا يقول مسيلمة؟ يا ضفدع نقي ما تنقين، عارفين الضفدع طبعا، عارفين الضفدع؟ نعم. اسمه ايه؟ اشفى. يا اوكي اشفى، تقعد كده تنق تقول ليها صوت قبيح، اسمه النقيق. فمسيلمة عامل بقى فيها ما شاء الله قرآن، تخيل يا ضفدع نقي ما تنقين، يعني ارفع صوتك براحتك، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين، يعني أنت لا قيمة لك، لا تعقري المية ولا تمنعيه. يبين لهم كذبا أن هذا هراء وهذا باطل. ثم انحاز لمن بقي على الإسلام من قومه ومر يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض. ومعلوم أن أتباع مسيلمة كانوا يعرفون أنه كذاب، ولكن ما سبب اتباعهم له؟ العصبية، العصبية التي جاء الإسلام بالقضاء عليها. فالجاهلية من أمر فالعصبية من أمر الجاهلية، الإسلام لا يعرف العصبية. ولذلك عندما قال يوما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لبلال بن رباح مؤذن رسول الله قال له يا ابن السوداء، عصبية للون، كلمة زل بها أبو ذر يا ابن السوداء. بلال اشتكى إلى النبي فاستدعى النبي أبا ذر وقال له معنفا إنك امرؤ فيك جاهلي. اعتبر هذا من أمر الجاهلي، التفرقة للون أو لجنس، كما يتعصب الكثيرون منا، ده من المغرب وده من الجزائر وده من مصر وده من الأردن وده منين، وعصبية قتلت المسلمين. نحن إخوتاء أمة واحدة، ديننا الإسلام الذي جمع بيننا، والله الحمد والمنة أرى هذا الاجتماع في مسجدكم هذا المبارك أكثر من جنسية تحت لواء واحد، بخلاف أماكن أخرى كل يرفع راية لبلده أو دولته، ده مسجد المغاربة وده مسجد الجزائريين وده مسجد الأتراك وده مسجد الباكستانيين وده مسجد مش عارف مين، وتمزقت الأمة أحزابا وفرقا وشيعا، والإسلام جاء من أجل القضاء على هذه العصبية. نأتلف، ديننا الإسلام أمة ربها واحد، هو الواحد، ودينها الإسلام ونبيها من أرسله الله رحمة للعالمين ومع هذا يختلفون ويتفرقون. سبحان الله. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا صنع أبو ذر؟ ذهب إلى أخيه بلال بن رباح ووضع خده على التراب تحت قدم بلال وقال يا أخي يا بلال طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي. فأخذ بلال بيد أخيه وقال قم يا أخي عفى الله عنك فقد عفوت عنك. عندما كاد الخلاف أن ينشب بين الأنصار الأوس والخزرج بفعل أعداء الدين عندما أرادوا أن يحيوا فيهم العصبية وذكروهم بيوم بعاث والقتل الذي كان يدور بينهم وكادوا أن يختلفوا بعد أن جمعهم الإسلام وكادوا أن يتقاتلوا أنزل الله قرآنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وجاء النبي مسرعا إليهم يقول لهم وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة أي هذه العصبية منتنة من أمر الجاهلية. فأنا مش عايز أقول أنا كذا وأنا كذا أنا مسلم دين الإسلام أخوة الإسلام تجمع بيننا قبائل شتى من بلاد شتى جمعنا الإسلام جمعتنا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالفخر إنما يكون بالدين لا بالحسب ولا بالنسب. ولذا عندما جلس بلال في مجلس من تلك المجالس التي يتباهى أصحابها بالأحساب والأنساب أحدهم يقول أنا فلان وأبي فلان والثاني يقول أنا فلان وعمي فلان والثالث يقول وأنا من قبيلة فلان. وجاء الدور على بلال بن رباح وقال له يا بلال ابن من أنت؟ ماذا يقول بلال وكان عبدا حبشيا؟ ماذا يقول أنا ابن من؟ ابن من أنت يا بلال؟ قال أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة أنا ابن آدم عليه السلام. هل هناك حسب أفضل من حسبي أو نسب أفضل من نسبي؟ شوف الفخر بقى. كلكم لآدم وآدم من تراب لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فعايزين بقى نسيب النعرة إياها بقى نعرة العصبية. أنا مسلم دين الإسلام نبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أجدادي الصحابة الكرام هذا فخري وهذا حسبي وهذا نسبي. وجاء الدور على سليمان سلمان الفارسي وكان في نفس المجلس وقال له ابن من أنت يا سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. مع أن سلمان الفارسي كان أبوه دهقانا في بلاد فارس. يعني إيه دهقان؟ يعني برتبة محافظ رئيس البلدية يعني زار بروكن كده. كان أبو سلمان في بلاد فارس ما كان ممكن يقول أبويا فلان ده ويفتخر ولكن قال أنا ابن الإسلام أنا ابن الإسلام. هذا هو الفخر. العصبية قتلت الأمة ده حتى في مقام العلم. التعصب ممقوت. البعض يتعصب لمذهب من المذاهب. سبحان الله. هذا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا مالكي. سبحان الله. مع انك ان قرأت عن سير هؤلاء العظماء لرأيت فيما بينهم لا توجد العصبية. هم انفسهم العلماء ابو حنيفة رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، احمد بن حنبل رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، فيما بينهم كانوا عظماء. الشافعي كان يقول الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة. شوف التوقير والإجلال. وأحمد كان يكثر من ذكر الشافعي. قال له ابنه ذات يوم يا أبتاه من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ قال يا بني إن الشافعية كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ وذات يوم رؤي أحمد رضي الله عنه يقود دابة الشافعي، الشافعي يركب الدابة ومن يقودها؟ أحمد ابن حبة رضي الله عنه. في الطريق مر عليهما يحيى ابن معين رحمه الله، وكان من علماء الجرح والتعديل، وكان من المتشددين في هذا الباب. فلما رأى هذا المشهد غاضب وذهب إلى بيت أحمد والتقى بابنه صالح وقال يا صالح ويح أبيك. قال ماذا صنع يا يحيى؟ قال رأيته يقود دابة الشافعي. يعني أحمد عالم كبير وفقيه، إزاي يقود دابة الشافعي؟ فيحيى زعلان أوي، يحيى بن معين. فعندما عاد أحمد إلى بيته قال له ولده صالح يا أبي يقول يحيى كذا وكذا وكذا. فابتسم أحمد وقال يا صالح اذهب إلى يحيى وقل له يا يحيى يقول لك أحمد إذا أردت أن تتعلم الأدب فأتي إليه، وعليك أن تمسك بلجام دابة الشافعي من الجهة الثانية. عظماء علماء العلم الخشية كانوا يقرون بعضهم بعضا. الشافعي رضي الله عنه كان يقنط في صلاة الصبح، وقد استند إلى حديث ضعيف. في يوم من الأيام بعد وفاة أبي حنيفة ذهب الشافعي إلى بلد أبي حنيفة وقدموه ليصلي بهم إماما في صلاة الفجر، فصلى الشافعي ولم يقنط. فلما فرغ من صلاته قالوا يا إمام لم تقنط ولم تسجد للسهو. قال كيف أكون في بلدته وبجوار قبره وأخالفه؟ أبو حنيفة كان لا يقنط في الصبح، فأنا لا أخالفه وأسير على منهجه. شوف أدب العلماء، هكذا كان. فالعيب في الأتباع الذين جاءوا من بعد، فإذا بهم يتعصبون تعصبا أعمى ولا يحتكمون للكتاب ولا للسنة. يقول لك قال مالك رضي الله عنه، قال أبو حنيفة، نقول لا، بل نقول قال الله وقال رسول الله رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما قال يوما حديثا لرسول الله في مسألة، فاعترض عليه معترض وقال يا ابن عمر يقول عمر بخلاف ذلك. قال له ابن عمر ومن يكون عمر؟ قال أبوك. قال ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال عمر وقال أبو بكر؟ يا الله، مع إن عمر لا يقول إلا بقول النبي، والصديق لا يقول إلا بقول النبي، ولكن شوف الورع، شوف تعظيم السنة. فالعصبية تمزق الأمة وتفرقها. الدين قال الله وقال رسوله، والعلماء ينقلون لنا هذا العلم الزاخر من كتاب الله ومن هدي رسول الله. فإن ورد خلاف ولا بد أن يرد الخلاف فيما بينهم في الأمور الفروعية، في الأمور الفروعية. عند الخلاف إذا كان الخلاف سائغا، يعني لا يوجد الدليل المرجح، فنقول لك افعل أي الأمرين مدام المسألة إيه ما فيش فيها ترجيح. طيب ورد الدليل المرجح في المسألة، خرجت المسألة من دائرة الخلاف، فعليك أن تحتكم للدليل المرجح، وهذا لا يعلمه إلا من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن جاء الإسلام ليقضي على العصبي ويجعل من الأمة وحدة واحدة متماسكة. فأتباع مسيلمة كان اتباعهم له نتيجة للعصبي، ونصر الله جنده على مسيلمة الكذاب، وعاد الكثيرون إلى حظيرة الإسلام من جديد. فجزى الله ثمامة ابن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون، وجمعنا به إن شاء الله تعالى في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الوقفة الثامنة من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، ومع صحابي جليل قيل عنه يدفن تحت أسوار القسطنطينية، وقد كان دفن تحت أسوار القسطنطينية، جاء من مدينة رسول الله مجاهدا حتى وصل إلى تركيا ودفن هناك. فمن تراه هذا البطل المقدام؟ وله قصة مع النبي محمد عجيبة تدل على الحب الصادق. يا ترى من صاحبنا هذا؟ من سوف نتعرف عليه إن كان في العمر بقية، إن كتب لنا اللقاء، وكان اللقاء في الغد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.